أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى الجهة الثالثة في الخطابات الشفهية، وهذه الجهة هي الظاهرة من العنوان، وإن ذكرنا أن العلماء بحثوا في جهات ثلاث، لكن ما ينصرف إليه الذهن ابتداء عندما نتحدث عن الخطابات الشفاهية في ضمن مباحث الألفاظ، أن يكون النزاع في أن الخطابات الشفاهية هل هي موضوعة لمعنى يلزم منه اختصاص المدخول بالموجود الملتفت، أو لا تكون موضوعة لمعنى أعم بحيث يشمل الموجود الملتفت والموجود غير الملتفت بل والمعدوم. إذن ظاهر عنوان البحث وهذه الجهة الثالثة، فأداة الخطاب مثل حروف النداء ومثل أدوات أو ضمائر المخاطبة، هل هي موضوعة لخصوص الحاضر في مجلس التخاطب والذي يمكن أن يوجه إليه الخطاب بأن يكون ملتفتا غير نائم ولا ساهٍ، أم هي موضوعة للأعم من ذلك؟ فمثلا عندما يقال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وعندنا أداة خطاب وهي حرف النداء، وعندنا مدخول لأداة الخطاب أو ما يسمى بالنحو بالمنادى. هذا المدخول وهذا المنادى هنا يقع أشبه ما يكون بتنازع ما بين الأداة وما بين المدخول، فقد يقال بأن ظاهر الأداة أنها موضوعة لخصوص الحاضر الذي يمكن أن يلتفت إلى خطابك وإلى ندائك. هذه إذا لاحظنا الأداة، وإذا لاحظنا المعدوم عندما نقول المؤمنون مثلا، ظاهر في أنه يشمل من هو مؤمن الآن في الحال ومن سيوجد وسيكون مؤمنا في المستقبل، فحينئذ يقع التنازع. أداة الخطاب تشدنا نحو التخصيص، ومدخول أداة الخطاب يشدنا نحو التعميم. المصنف رحمة الله عليه في مقام ذكر رأيه وتحقيقه في هذه الجهة الثالثة يذكرنا ببحث تقدم الإشارة إليه في مبحث الأوامر، وربما في أكثر من موضع أيضا أرجعنا إليه، مثلا مثل أدوات الاستفهام، هل وهمزة الاستفهام وأين وما شابه ذلك، من أدوات الاستفهام سواء كانت موضوعة للتصديق أو للتصور. على كل تقدير، أدوات الاستفهام موضوعة لطلب الفهم، لكن الدواعي قد تختلف، فقد يكون الداعي لاستعمال الأداة في طلب الفهم قد يكون هو طلب الفهم، كما هو الحال في استفهام الجاهل. لو سألتك الآن يوجد ضجة في الخارج، ما هذا الذي يحصل في الخارج؟ وأنا جاهل، فأطلب، استعملت أداة وضعت لطلب الفهم والداعي عندي أن أفهم لأني جاهل، وقد يكون الداعي غير ذلك، كما ذكرنا أن الاستفهام له دواعي متعددة. وهذا الشيء بنفسه يجري أيضا في الأدوات التي تستعمل لإنشاء الطلب، مثل صيغة الأمر، مادة الأمر. أيضا هناك الدواعي مختلفة كما بينا، وهذا أصل البحث الذي بينت فيه هذا المطلب. على كل تقدير، كان هناك تصور عند قدماء علماء البيان، وهو أن الدواعي لمثل هذه الألفاظ دخيلة في تكوين المعنى الموضوع له اللفظ. فمثلا صيغة الأمر موضوعة للطلب بداعي الطلب، بداعي التحريك يعني، وهذا ما يسمى بالطلب الحقيقي. فكانوا يتوهمون أن الدواعي المتطابقة مع المعنى الموضوع له هي دخيلة في تكوين المعنى الموضوع له. فمثلا أداة الاستفهام وضعت لطلب الفهم، وأن يكون الداعي هو طلب الفهم أيضا هذا دخيل في تكوين المعنى الموضوع له. ولأجل ذلك رتبوا على ذلك ثمرة علماء البلاغة. الآن نلاحظ مثلا في الكتب البلاغية وكذلك الكتب التي تعد ضمن كتب التفسير لكن اهتمت بالبعد البلاغي البياني، مثل الإتقان، مثل البرهان للزركشي وما شابه ذلك من الكتب. فهؤلاء مثلا يقولون أن أدوات الاستفهام الصادرة من الباري تبارك وتعالى لا بقصد الحكاية. مرة القرآن الكريم يذكر استفهاما لكن يحكيه عن شخص، لا، المستعمل لهذه الأداة والذي ينشئ الاستفهام هو الباري تبارك وتعالى. فهؤلاء قالوا باعتبار أن طلب الفهم فرع الجهل، هذا إذن لا يتحقق من الله سبحانه وتعالى، فبناء على ذلك تكون أدوات الاستفهام التي ليست لغرض الحكاية بتمامها في القرآن الكريم يكون استعمالها على وجه المجاز. ليش؟ لأن الداعي باعتقادهم مكون للموضوع له اللفظ، فلابد الذي يستفهم هذه الكلمة، هذه الأداة اللي هي الهمزة أو هل، وضعت لطلب الفهم الحقيقي، أي أن يكون الغرض أن أفهم، وهذا فرع الجهل. والباري تبارك وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فلا يصح أن يصدر منه الاستفهام على حقيقته. التفتنا، هذا كان هذا هو الرأي السائد عند علماء البيان، وما زال هذا نراه في الكتب البلاغية حتى التي ألفت حديثا. أما عند المحققين، ومشى على هذا المنوال القدماء وجمع من متأخري علماء الأصول، لكن عند متأخري المتأخرين أو عند المحققين من متأخري المتأخرين من علماء الأصول، هذا الرأي لم يقبلوه، فلم يقبلوا الاستعمال المجازي، وقالوا الدواعي لا تدخل في تكوين المعنى الموضوع له اللفظ، الاستفهام لطلب الفهم. فإن كانت لفظة الاستفهام قد استعملت في طلب الفهم وكان الداعي هو طلب الفهم، فهذا يسمى بالاستفهام الحقيقي، لا بمعنى الاستعمال الحقيقي، لا، يسمى بالاستفهام الحقيقي في مقابل الاستفهام الإنشائي أو ما يعبر عنه بالاستفهام الإيقاعي. فنقول حتى في مثل مثلا قوله تبارك وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فالباري سبحانه وتعالى يستفهم من نبي الله عيسى عليه السلام أنه هل قال هذه المقولة للناس، فاستعملت أداة لطلب الفهم، لكن ليس من الضروري أن يكون الداعي هو طلب الفهم، الداعي هو التقرير مثلا، فالدواعي لا تكون المعنى الموضوع له، فأدوات الاستفهام موضوعة للاستفهام الإنشائي لطلب الفهم الإيقاعي. فبناء على ذلك تكون هذه الاستعمالات في القرآن الكريم على وجه الحقيقة. إذا اتضحت هذه المقدمة، أنا لماذا أتيت بها؟ لأقارن أو لأحمل على هذا المطلب بحث الخطابات الشفاهية. في الخطابات يمكن أن في مقام التصور والثبوت يمكن أن تكون موضوعة للخطاب الحقيقي، وهو الخطاب الذي يكون بداعي تحريك المخاطب، والذي يترتب عليه بعد ذلك التحرك إذا فقدت موانع العبودية. إذا الباري والمولى قال لعبده يا فلان أقبل، فالخطاب الحقيقي هو سنخ خطاب أنشئه لتحريك العبد بالفعل. فإذا هذا العبد ما عنده موانع عبودية، ماذا؟ يتوجه إلى مولاه. فهذا نسميه بالخطاب ماذا؟ الحقيقي. فيحتمل، لأنه نتكلم الآن في مقام التصور والثبوت، احتمال الأول أن تكون الخطابات الشفاهية موضوعة للخطاب الحقيقي. الاحتمال الثاني أن تكون موضوعة للخطاب ماذا؟ الإنشائي أي الإيقاعي. والمقصود من الخطاب الإيقاعي أن لا تكون الدواعي مقومة للمعنى الموضوع له، فأداة الخطاب استعملت لإنشاء التخاطب. الآن كان إنشاء التخاطب بداعي تحريك المخاطب أو بداعي التحصر أو بداعي الشوق أو بداعي المحبة إلى غير ذلك من الدواعي، هذا لا يؤثر. فهذا نسميه بالخطاب ماذا؟ الإيقاعي. فحينئذ إذا قلنا بأن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، سوف تكون النتيجة مغايرة ما لو كنا أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي. فإذا بنينا على الاحتمال الأول لوجب حينئذ علينا هكذا أن نسلم بأن الخطاب يختص بالحاضر الملتفت. ليش؟ لأن الخطاب الذي ينشأ بداعي التحريك لا يتوجه إلا إلى من؟ إلا إلى الحاضر الملتفت. فتكون أداة الخطاب موجبة لتخصيص متلوها بالحاضر الملتفت، حتى لو كان هذا المتلو وضعا يصلح للانطباق على الحاضر والغائب. إذا قال يا أيها الذين آمنوا، فنقول باعتبار أن أداة النداء موضوعة للمخاطبة وللنداء الحقيقي، والنداء الحقيقي لا يختص إلا بالحاضر الملتفت، فالمقصود من الذين آمنوا هم الحضار الملتفتون في مجلس التخاطب. هذا إذا بنينا على هذا الاحتمال. أما لو بنينا على أن أدوات الخطاب لا موضوع للخطاب الإنشائي أي للخطاب الإيقاعي، فحينئذ الخطاب الإيقاعي ينسجم مع تعميم المدخول بأن يشمل المدخول، باعتبار أن المدخول هو الذين آمنوا يشمل من هو مؤمن بالفعل ومن سيكون مؤمنا في المستقبل حتى لو لم يكن موجودا بالفعل، فينسجم معه، فلا داعي لتخصيص ماذا؟ المدخول. إذن هذا الكلام في أي مقام؟ في مقام التصور بدوا، في مقام الثبوت نحن أمام هذين الخيارين. أما إذا أردنا الآن أن نحقق الواقع الخارجي مع قطع النظر عن صرف التصور في المسألة، يعني نريد أن نخطو خطوة إلى الأمام بأن نصدق الآن الواقع ما هو عليه. المصنف رحمة الله عليه يفرق بين مرحلة الوضع وبين مرحلة الاستعمال. الآن دعنا نتكلم في مرحلة الوضع، فيقول في مرحلة الوضع الظاهر أن أدوات الخطاب قد وضعت للخطاب الإنشائي للخطاب الإيقاعي، فحينئذ لابد من التعميم في المدخول وعدم تخصيص المدخول بخصوص الحاضر الملتفت. طب من أين نشأ هذا الاستظهار؟ هذا الاستظهار نشأ أننا نلاحظ في شعر العربي ومن في نظمهم، في كلمات العرب نظمها ومنثورها، توجهت أدوات الخطاب لغير الحاضر الملتفت بل للعجماوات، من دون أن نشعر بأي عناية في قرارة أنفسنا. مثلا كالمثال الذي أشرت له سابقا كقول الشاعر أيا شجر الخابور ما لك مورقة هل بكيت على ابني طريف أيا شجر الخابور. فإذا استعملت أداة النداء والمنادى وجماد غير ملتفت، والشواهد على ذلك أيضا كثيرة جدا. عندما يموت شخص تنادي يا فلان، ومع أن فلان الآن غير حاضر غير شاعر. فإذا أدوات الخطاب بقرينة هذه الاستعمالات الكثيرة في غير ذوي الشعور والإحساس مع عدم الشعور بالعناية، نستنتج من ذلك أن هذه الأدوات موضوعة للتخاطب الإنشائي، والتخاطب الإنشائي الإيقاعي لا يلزم منه أن نخصص المدخول بخصوص الحاضر الملتفت. هذا في أي مرحلة؟ في مرحلة الوضح. أما إذا تخطينا مرحلة الوضع وجئنا إلى مرحلة الاستعمال، قد واحد الآن يقول ليش قسمنا إلى مرحلتين، مرحلة وضع ومرحلة ماذا؟ استعمال. خب هذا أمر كثير ما يحصل، أنه في مقام الوضع نستظهر شيئا، لكن في مقام الاستعمال نستظهر شيئا آخر ببركة الانصراف. على كل تقدير نريد أن نعرف الآن في مقام في مرحلة الاستعمال هل هي كمرحلة الوضع؟ الذي يظهر من كلام الماتني رحمة الله عليه هو أنه يبحث عن الخطابات الشفاهية في مقامين. المقام الأول في الخطابات الشائعة في المحاورات العرفية، والمقام الثاني في الخطابات القانونية، أي التي تكون بين الموالي والعبيد. أما في المقام الأول فقد يقال على الرغم من استظهارنا أنه في مقام الوضع أدوات الخطاب التزمنا بوضعها لخصوص الخطاب الإنشائي، لكن المنصرف في مقام الاستعمال هو الخطاب الحقيقي. ولعل هذا يرجع إلى التطابق بين المدلول الاستعمالي وبين المراد الجدي، فإن الخطاب أو أداة النداء أو الضمائر المخاطبة إذا استعملناها في الخطاب الحقيقي حينئذ يتوافق المنشأ والداعي. كما ذكرنا هذا الأمر في مباحث أيضا الاستفهام، في مباحث صيغة الأمر، مادة الأمر، وقلنا أن الذي ينصرف، هناك عبارة كانت في بحث الأوامر ذكرها الماتن واختلف الشراح في شرحها، وذكرت هناك أن المقصود هكذا أنه المنصرف إليه بالحمل الشائع في مثل صيغة الأمر، وماذا؟ الطلب الحقيقي ليتوافق المنشأ مع الداعي. على الرغم من أن صيغة الأمر التزمنا بأنها موضوعة للطلب الإنشائي، لكن في مقام الانصراف الذي يأتي إلى الذهن من هذه الاستعمالات هو أن صيغة الأمر أنشئت بداعي التحريك. في الخطابات العرفية والمحاورات الشائعة يظهر من الماتن أنه يلتزم بذلك بالانصراف إلى الخطاب الحقيقي، إلا طبعا إذا كان هناك قرينة دلت على خلاف ذلك، وأن المنشأ هو الإنشائي والداعي هو شيء آخر من قبيل التحصر أو ما شابه ذلك، الشوق، كما في بيت الشعر الذي قرأته قبل قليل. هذا بالنسبة لأي شيء، بالنسبة للخطابات الرائجة في المحاورات العرفية. أما في الخطابات القانونية، وهذا هو المهم لدينا، في الخطابات القانونية أي الخطاب الذي يصدر ويكون المتكلم بصدد التشريع، في مقام التشريع، في مقام إعمال المولوية، في مقام وضع القانون، فهنا قد يقال بوجود قرينة عامة على التعميم وعدم الاختصاص بالحاضر الملتفت، وهذه القرينة العامة يمكن في الواقع أن نرجعها إلى قرينتين، قرينة لفظية وقرينة مقامية. أما القرينة اللفظية، ما يتكرر في كثير من الأخبار بعد النداء، مثلا في خطبة الغدير للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ختم هذا الخطاب الموجه إلى الناس بقوله: فليبلغ الشاهد الغائب. وكذلك في كثير من الموارد استعملت هذه الكلمة، فهذه قرينة لفظية على أن الخطابات القانونية لا تختص بمن؟ بالحاضر الملتفت، هذه القرينة اللفظية. وأما القرينة المقامية، المعروف بين علماء الشريعة أنهم لا يقفون عند خصوصية المخاطب، باعتبار أن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية وليست على نهج القضية الخارجية. ومن هنا كان ديداً الفقهاء في بحوثهم الفقهية على إلغاء خصوصية المخاطب، إلا في الموارد الخاصة التي دلت على ذلك قرينة. فبناء على ذلك يكون ذلك قرينة على أن مقام التشريع يقتضي التعميم على الحاضر والغائب، على الموجود والمعدوم. لنقرأ هذا المقدار وإذا بقي وقت يسمح لنا نتابع. يقول: ومنه، من هنا يبدأ الحديث عن الجهة الثالثة، ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه تخصيص ما يقع في تلوه بالحاضرين. هذا قلت أنا مقام التصور في البداية. لو فرضنا أن أداة النداء وضعت للخطاب الحقيقي، للمخاطبة الحقيقية التي يقصد منها تحريك المنادى، فهذا لا يتم إلا بالنسبة لمن هو حاضر وملتفت. لأوجب استعماله فيه أن نخصص ما يقع في تلوي، يعني كالمنادى مثلا. بخصوص الحاضرين، كما أن قضية إرادة التعميم منه، شوف ما قلت أنا، الأداة تتنازع مع مدخولها، ظاهر المدخول التعميم، فإذا جعلناه هو القرينة فلا بد أن نعمم في الخطاب فيصح مخاطبة، فتكون أداة الخطاب موضوعة للأعم. وإذا نظرنا إلى ظاهر الأداة أنه للخطاب الحقيقي، فيقتضي ذلك أن نخصص المدخول، فهناك تنازع ما بين أداة الخطاب وبين المدخول، ظهور كل واحد منهما ينفي الآخر، فأيهما نجعل قرينة على الآخر؟ كما أن قضية إرادة العموم من المدخول، من الذين آمنوا بحياة، لأنه يشمل من هو مؤمن الآن ومن سوى يكون مؤمنا في المستقبل، سواء كان موجودا أم معدوما. كما أن قضية إرادة العموم منه، من المدخول، لغيرهم، لغير الحاضرين، استعماله في غيره، استعماله يعني استعمال أدوات الخطاب في غيره، يعني في غير الخطاب الحقيقي، وهو الخطاب الإنشائي، الخطاب الإيقاعي. طب هذا في مقام قلنا التصور، هنا يريد أن يستظهر في مقام الإثبات. يقول: لكن الظاهرة أن مثل أدوات النداء لم تكن موضوعة لذلك، أو لم يكن حسب الكتاب، وهو صحيح، يعني كلاهما صحيح، لم يكن موضوعا مثل أدوات النداء. مثل أدوات النداء هذا استعمال رائج، يعني أدوات النداء وما كان مثلها، مثل أدوات ضمائر الخطاب، أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك، يعني للخطاب ماذا؟ الحقيقي، بل للخطاب الإيقاعي الإنشائي. وشرحت أن المقصود من الخطاب الإيقاعي الإنشائي شيء واحد، وهو أن يستعمل أداة النداء لطلب الإقبال مثلا، سواء كان الداعي لذلك يتوافق مع هذا المستعمل به أم لا، مجرد إنشاء طلب الإقبال مثلا. بل للخطاب الإيقاعي الإنشائي، فالمتكلم ربما، من مميزات الخطاب الإيقاعي الإنشائي أنه يصح حينئذ أن يتوجه إلى غير ذوي الشعور، مثل: يا كوكبا ما كان أقصر عمره، أيا شجر الخابور، وما شابه ذلك، نداء الأموات مثلا، طبعا بناء على ما هو الظاهر. فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها، يعني بأدوات الإنشاء، لغرض ماذا؟ هذه الدواعي: تحصرا وتأسفا وحزنا، مثل: يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأصحار. وهذه من القصائد المشهورة للتهامي عندما فقد ولده وهو في ريعان الشباب، أو شوقا، أو نحو ذلك من الدواعي التي هي كثيرة، كما يوقعه مخاطبا لمن يناديه حقيقة. فحينئذ لا يلزم التجوز، فلا يوجب استعماله في معناه الحقيقي حينئذ التخصيص بمن يصح مخاطبته، لأن الإنشاء، الخطاب الإيقاعي الإنشائي، لا يشترط أن يكون المخاطب حاضرا ملتفتا. نعم، هذا قلنا في مقام الواضح. أما في مقام الاستعمال، نعم، لا يبعد دعوى الظهور انصرافا في أي شيء، في أي خطاب، في خصوص الخطاب الحقيقي، كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها، على ما حققناه في بعض المباحث السابقة، في مباحث صيغة الأمر، من كونها موضوعة للإيقاع منها بدواع مختلفة مع ظهورها في أي داعي؟ في الداعي الواقع الذي يتناسب، مثلا استفهام موضوع لطلب الفهم، الداعي الذي يتناسب منه هو أني أريد أن أفهم، لا أني أريد أن أستهزئ أو أحقر، ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو أريد أن أطلب الإقرار وما شابه ذلك من الدواعي. انصرافا إذا لم يكن هناك، طبعا إلا إذا وجدت قرينة تمنع من الانصراف، إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه كما يمكن، هذا وين؟ في المحاورات العرفية. أما عند الشارع يوجد ما يمنع عنه، وهي القرينة اللفظية والقرينة المقامية التي ذكرتها. كما يمكن إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه، طبعا شوف العبارة، الكتاب ما جاء وقسم أنه طارة نتكلم في المقام الأول وهو المخاطبة عند أهل المحاورة، وأخرى نتكلم في المقام الثاني وهي المخاطبة عند الشارع، لا، لكن يفهم هذا المعنى. إذن في الخطابات المتعارفة عند أهل المحاورة حملناها على الخطاب ماذا؟ على الخطاب الحقيقي للإيقاع بدعوى الانصراف. و إلا إذا منع مانع، أين يمنع المانع؟ في الخطابات الشرعية، يعني في الخطابات القانونية. كما يمكن دعوى وجوده غالبا في كلام الشارع ضرورة وضوع عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا ويا أيها المؤمنون بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب. ولذا الآن لو مثلا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يخطب في المدينة في المسجد، وواحد لسبب من الأسباب لم يستطع أن يحضر في المسجد، رجع ابنه، رجع والده، رجعت زوجته، رجع شخص من معارفه، فإذا سأله مثلا بماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله اليوم في خطبته، فيقول قال لنا اتقوا الله، ولكنها لا تشملك لأنك لم تكن حاضرا، هذا المعنى لا يقبل عند العرف. فكون القضايا منشأة على نحو القضية الحقيقية لا يهتم بخصوصية ماذا؟ المخاطب، وإنما التخاطب معه كان لأجل حضوره لا لاختصاص الحكم به. ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا ويا أيها الذين آمنوا بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب. ولذا قلنا أيضا القرينة اللفظية ماذا كانت؟ أنه يعبر بهذا التعبير، فليبلغ الشاهد منكم أو الحاضر منكم الغائب، أو الشاهد منكم الغائب وما شابه ذلك. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.